فأنا أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاث أقسام، قسم أعيده إلى الأرض، قسم أنفقه على نفسي وعيالي، وقسم أتصدق به على جيراني وقرائي. قال فهو هذا. فنحن بدنا مؤمنين هذا الإيمان حتى ربنا عز وجل يجعل مخرج. نحن مخرجنا البنوك الربوية، هذا صاير اليوم والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل إليهم المسلمين أولا أن يفقهوا دينهم، لأنهم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا أن يعملوا بدينهم، لأن كثيرا منهم يصدق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعسى الله أن يجعلنا من عباده المتقين. اسمح لنا يا أبو أحمد نمشي.
في مرة عني تاجر في البلد الله يرحمه توفي، كنت أنا في أحد البنوك جالس عند مدير كان محمد طوفان تاجر توفي صار أمين عاصر هو كان مدير مجلس أجل زوء الحش خليل أنا بعرف حش خليل عزيز يمكن بأبو التجار بس جمال يعني حش خليل عزيز كان تاجر
حديث
أيوة هذا إجا مزور فات على غضبان الآن شو حاطين علي ربا كنه سبعة ثمانية قروش كنه كان يفتح اعتماد يحط مصاري اعتماد أنا هم انتبهش علي لأنه بعرف صديقنا يعني حتى صديق والد
في فرق بينه وبين البنك البريطاني إلا بالاسم ربما يكون أسوأ من بريطانيا شخصين كل منهما يعصي الله عز وجل بمعصية واحدة، يعني واحد مثلا بيسرق والثاني بيسرق، أحدهما بيستحل السرقة بيقول هذه السرقة جائزة، هذا بيعترف انه هذه سرقه وحرام والله يتوب عليه. كلاهما مجرم مذنب، لكن هذا التالي دبل
واحد معروف
اللي بيقول انه هي سرقه وهي جايه هذا ذنب ذنبين. ليش؟ لانه الذنب الاول عملي يخالف الشرع عمليا، الذنب الثاني يخالف الشرع فكريا، وهكذا قيس كل الأحكام الشرعية. واحد بيأكل ربا يقول الله يتوب عليه، التالي بيقول لك لا ما فيها شيء، بيلاقي لك تأويلات كثيرة، بيقول لك الزمان اختلف ولا لا يمكن الآن إلا إلى آخره. يعني هذا الشر من ذاك. فأول خطوة بالرجوع إلى الله عز وجل أن يعرف الحكم الشرعي، ثاني خطوة أن يؤمن بأن هذا هو الحق ما به قضاء، الخطوة الثالثة والأخيرة أن يطبق هذا الحكم، ما استطاع إلى ذلك سنة. اليوم بنك إسلامي حضر على ورق شو بنك إسلامي بتروح بدك تشتري سيارة عنده أو آلة يجيب لك إياها من أوروبا أو لا آخره، بيقول لك هاي بتكلف من أوروبا لهون كذا ألف دينار، نحن بدنا مرابحة بالمية خمسة عشرة لهون لستة أشهر. قلت له إذا قلت له أنا بستة أشهر ما بقدر بدي سنة يتباع هذا هو اللي بجلسه لكن رسول عليه السلام قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى هذا الحديث؟ بيقول الرسول عليه السلام لعن اليهود. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل حرم عليهم شحوم الحيوانات المأكولة اللحم، الإبل، البقر، الغنم، بيذبحوها بيأكلوها إلا الشعب. قال تعالى في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحم اللي دم كله اليهودي روحه تطلع وراء المال هل يعني يضيع. وصبر بعدين داروا لبسه مثل ما بيعملوا اليوم بعض المسلمين. ماذا فعلوا؟ يقول الرسول عليه السلام حرمت عليهم الشحوم فجملوها، أي أخذوها وضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها ذابت، جملوها يعني ذوبوها، يعني غيروا الشكل تبعها. إذا تغيير شكل من أجل الأكل، أما هو شحن لا يزال هو. وهكذا دور اللبسة عم يتحلوا المال الحرام. نسأل الله. سؤال أبو أحمد.
لا شاب ما كان يصلي وأصبح مكاب عليه وأصبح يصلي طبعا الصلاة وقت، هل الفترة ما كان يصلي هل يجوز له قراءها
تقديرا، يعني مثلا سنتين ما صلاش
يقضي مع كل وقت
أنسان؟ مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاؤها، وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب. ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى موقوتا أي موقت الأول والآخر. وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين، فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصليها قبل وقتها ولا فرق أبدا، لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة في غير وقتها، فأدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما بدأت في التركي، هل شي برابط؟ ما في فرق أبدا. هو الفرق إجا من خطأ بعض أهل العلم قديما، وجدوا هناك فرق بين الإتيان بالصلاة قبل وقتها وبين الإتيان بالصلاة بعد وقتها، وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى. هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لا إلا. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان كما قلنا في الحديث، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا النائم القلم مرفوع عنه. فإذا الآن ترتب الحكم الشرعي بالنسبة إليه، كذلك مثل الناشي تمام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا الأصل بني عليه ذلك الخطأ، هذا الأصل معناها في هناك وقت إضافي للوقت الأصلي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نام خرج وقت الصلاة، نشي خرج وقت الصلاة، ما قال له الشارع لا ما عليك صلاة، قال له صليها حين تذكرها. قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم، قالوا إذا كان المعذور أمر بقضاء الصلاة فغير المعذور من باب أولى يؤمر بقضاء الصلاة. مغالطة عجيبة. المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به لأنه غير قاصد معصية ربه، أما اللي كان ملتهي بتجارته له ولعبه إلى آخره هذا ما بيستحق هذه الرحمة. فكيف يقال يقاس المتعمد على المخطئ؟ مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله أكبر؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ. فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا واحد كما سأل أخونا آنفا ما فعل صلاة الفجر إلا بعد صلاة الشمس، شو قال؟ قال هي هي الصلاة فاتت وهلا أنا بدي روح الوظيفة بدي الحق الدوام الرسمي صليها بعدين. راحت عليه ليه؟ لأنه رسوله عم يقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. جمعنا حين وقت، أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر، لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليتوا بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلا ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاعة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة راحت. إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل، وهذا اسمه تعليق المحال. إذن ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلوات مشروعة. ما هي الصلوات المشروعة؟ أن المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، 4 ركعات قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، 4 ركعات نفل قبل العشاء، وركعتين بعد العشاء ثم عندك الوتر معك من ركعة إلى 11 ركعة. المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء، ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير دون. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحديث نختم المجلس، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته، هل له من تطوع فتتموا له به فريضته. هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف. الإتمام في الكم ضيع صلوات، إذن هو يعوض له بهذه الصلوات اللي نقدر نسميها احتياطي. أو في الكيف بكون الصلوات الفريضة لأداها في أوقاتها فيها نقص، يعني ما ينكتب له الأجر كاملا، كما أشار عليه السلام في الحديث المعروف إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربها نصفها. بالكثير نصفها ونص التانيين ما في خبر كان يكمل. النقص اللي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكم من هذه النوافل، هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدا متعمدا.
يعني أقل من العشر ما في، يعني ما يكتب شيء له من صلاته.
قال عليه الصلاة والسلام، هو الرسول بيتكلم بهذا الحديث بسرعة عامية، لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من مصر، ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث مسيء صلاته يرجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وقوله كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا كله ممكن أن يوجد، لكن كقاعدة عامة في المسلمين أن صلاة كاملة لا، بالكاد أنه يكتب له النصف، لكن النادر ما له حكم. كذلك الغالب ينكتب له إيش العشر، ممكن كمان بالـ120 بالـ130 إلى آخره، يعني كل ما يقل على حسب، وهيك سورة على حسب الندرة هيك سلبا أو إيجابا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا
أنت. صحيح
يذكر إن كان ضد قوته الدين الإمام الرفيع موقف الدين والقدامى المقدس الحنبلي خليل الإمام أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم الجوزية، رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي بكر، وقد أعطاه أستاذنا الألباني سن الكاف. هذا صحيح يا شيخ؟
لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديثا آخر. أنت في عندك صفة صلاة؟
لا، أنا عندي تعود، عندي يقول حديثه
أسألك عندك صفة صلاة؟
لا
طيب فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر.
حديث النبي يا شيخ، ممكن أقول لك حديث بالجملة
يا أخي؟ الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع، الناس يترقبون فراغك حتى أن يسألوا مثل ما سألت.
بارك الله فيك. سؤال ثاني.
في صلاة واحد خطر في باب يصلي الظهر، فما لو ما خطر في باب؟ هاي كل الناس بيعرفوها. كمان ارتفعت القاصرة، صار هما فما له قيمة، صار عزما فما ليس له قيمة. خرج من العزم إلى الزعل، فقال لزوجته أنت طالب، نحن هنا ندرس الآن هذه القولة، أنت طالب عن عزم ولا عن ثورة غضبية؟ بما كان السؤال، إن كان عن ثورة غضبية فلا قيمة على ذلك أبدا. أولا لأن الآية التي ذكرت فإن عزموا الطلاق، هنا ما في عزم، لأن العزم يسبق ماذا؟ الهم، والهم يسبق الخاطرة. هذا رجل لا خطر في باله ولا هم مكن منه، وإنما هي أي ساعة شيطانية. أيضا الآية هنا ما تحققت في هذا الإنسان، يأتي الحديث يؤكد هذا المعنى. وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر، فيضع المقاطع الحروف فيقول عليه السلام لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ هو أحد أمرين، إما الإكراه يكره من غيره، قد تكون غيره الزوج، هذا المعنى الأول الإغلاق الإكراه. المعنى الثاني وهنا الشاهد الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. لا طلاق في إغلاق، وليس هذا فقط، فإن نظام الطلاق الإسلام الذي قلت آنفا إنه يشرف المسلمين أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزوجته، طلقها وهي حائل، فقال له عليه السلام ارجع ثم امسكها حتى تطهر، فاذا طهرت فلا تمسها، فان شئت ان تطلقها فطلقها. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا شيء عظيم جدا، يعني اللي بده يطلق على الطريقة الشرعية بده 3 أشهر، 3 أشهر لينفذ اللي في باله. ليه؟ لأنه كثيرا ما يصدف ويتفق أن رجل فعلا فكر وقدر وخطط أنه يطلق زوجته، إجا بده يطلقها، الشرع بيقول لا، شد البريك، انظر هل هي طاهر ولا حائض؟ إن كانت حائض حرام عليك أن تطلق. فأي زوجة لابد ما تكون في حالة من حالتين، إما الطهر وهي من الحيض. إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها. طيب إذا كانت مش حائض لكنها طاهر، لكنها طاهر، انظر إذا كنت جامعتها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها. وفكروا كنا أظن رجال متزوجون، يعني على التعبير السوري الأرض ما هي مسكونة. كل واحد منا بيعرف إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتظهر حتى إيه ينجو عليها جماعة. فلو فرضنا أن هذا الرجل الذي يريد أن يطبق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض، كبح جماح نفسه وعزم على إيه أنه يظهر حتى تطهر، إيه ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيه قضى شهرته. إذن إذا كان بده يطلق فعلا عازم بده يحبس نفسه عنها، شايف لون؟ وهاتوا مين يطبق هذا النظام؟ كأنه الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال العصا في العجل، لا تطلق، فأنا لا تطلق لما يبلغ السيل الجبى كما يقال وما يستطيع انه يعيش مع المرأة هاي، بده يضطر انه يفكر هذا التفكير. حائض ما تطلقي، طهرتي ما جامعي، بدي اصبر لا تحيض الحيضة الثانية وما بكفي الا طهر الثاني، صار شهرين هنا، هو بقى بدك تطلق طلق. وين دول المسلمين؟ وين؟
والله
طيب إذا الآن رجل الذي يقول لزوجته طالق لا يعني
أبدا،
طيب ألا يكون هذا يعني باب تساهل لضعاف الإيمان؟ ولا يخفى عليك أنه يعني كثير من المسلمين يجهل أمور دينهم، وحتى بعض الذي لا يجهل يعني لا يجهل يعني ذاك التمسك، فتكثر هذه اللفظة على الألسن، ألا يعني يكون منها خطر؟
يعني فكرة تفتينا أن نفسيهم بالخلاف الزواج؟
لا 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 ليس يعني إذا هذه المرأة لا تقدم ولا تؤخر.
نحن ننصحهم، وأنا كما تعلم كل ليلة تجيني عشرات أسئلة من نوعي غيره. لما واحد هيك وأقول له هذا الطلاق غير واقع، لكن بقول له انتبه حاطي بالك لا تعود ثاني مرة لمثل هذه الكلمة، لأنه مو كل مرة تسلم الجرة. ليه؟ لأنه أنا أعرف أكثر المشايخ ما بيفتوا بهذا التفصيل لأنه ما عندنا علم بالسنة الصحيحة. فربما تنقل كلمة هذا الرجل إلى شيخ من المشايخ بلا توقف، وربما يكون طلقها بالثلاثة فلا تحيد له من بعد وحتى تنجع جزء غيره. انتبه لا تودي مثلها، ممكن مرة ستة من جرة بعدين لازم تملك أعصابك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك رجل لما جاءه يقول يا رسول الله أوصني، قال له كلمة يحدث لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب ست مرات، يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. ولذلك قال في الحديث الآخر أتدرون من السرعة؟ قالوا السرعة فينا من يصارع الناس فيسرعهم. قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فهي يجب يا الطريق هذا، مش طريق انه يلا دبر زوجة اخرى، هذا خراب بيت. وهذا بذكرني من تمام حكمة تشريع الدقيق في نظام الطلاق في الاسلام، انه رجل بده يعقد نكاحه على امرأة وضع شروط، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ابن الولي وشهود من المسلمين فيه. هذا البيت الذي أقيم بإذن الولي وشاهدي عدل ما بيجوز هدمه من أصله بثورة ربوية، يجب إذا كان لابد أن يهدم كالبيت المادي. هل ترون إنسانا عاقلا يبني بيتا ويعيش مع هذا البيت سنين طويلة بعدين بهدمه بدون وعي بدون شعور بدون تخطيط؟ هذا مستحيل، وهذا في أمر إيش؟ مادي من السهل تعويضه. فما بالك في الزوجية وقد يكون له منها أولاد الأغنية. إذن هذا البناء كما أقيم بهذا التروي فأيضا نقضه من باب أولى، يجب أن يكون بمثل هذا التروي. ولذلك سمعتم الشروط لإيقاع الطلاق، هذا من فضل الإسلام.
الله يجزيك الخير. لعلكم يعني ذكرتم الشهود.
كيف؟
لعلكم ذكرتم الشهود. أيوة.
لابد أيضا من الإشهاد في الصلاة.
والإقبال هذا سيدي من الطلاق عليه.
كيف؟
يقول لي بحث بعد الطلاق عليه
الطلاق. هذا ليس بالطلاق، هذا يمين.
يمين.
هذا يمين، لكن عليه كفارة يمين، وينصح أيضا كما قلنا آنفا أنه ما يحلف.
لكن شيخنا بمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب كفاة الأخيار وكان بيشرحه الشيخ عبد العظيم، فذكر فيه قصة عن أحد الصحابة أن كانت زوجته تروح عليه في الطلاق، زوجته كانت تروح عليه في الطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تود البقاء معه، فكانت يعني تروح عليه من ضمن الأمور، قالت له طيب خاطري بتطليقه. فالمهم ايه، فكانت المرأة كانت حامل وعلمت ان ايه على مقربة من الوضع، فقال ايه طيب يلا انت طالق. فعلى حسب ما ذكر الشيخ انه ذهب الى الصلاة ثم عاد فقد ايه وضعت، فهنا اصبحت حرة ايه بنفسها. فهنا هذه الرواية تراها صحيحة؟ واذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثر في الشرطة التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق؟
أنا في بالي أن القصة لا تتم أيها أو غيرها، أن رفع الأمر إلى عمر الخطاب فرد الطلاق
ما صح يعني.
هذا أولا، وبعدين بيجوز هلا مثل ما بيقع الآن طلاق بقضاء قاضي أو فتوى مفتي، بيجوز انه يقع مثلا الطلاق المخالف للشرع، لانه الرسول لم يذكر هنا في هذه القصة، فهي حادثة الى علاقة بالصحابي. هاي عمر الخطاب كان يعتبر الطلاق بلفظ ثلاث يعتبره ثلاثة، هذا اجتهاد منه، هذا غير فيما لو كان الحديث ينص، حينئذ يكون في عنا اشكال بالنسبة لما ذكرناه آنفا.
نعم.
فهمت علي؟
نعم نعم. فهمت في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح، ليس كما يقول بعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها ولكن حسبت.
نعم لا
حسبت.
حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم.
طب من فعل مثل فعله تحسب؟
نعم، لأن نفس ابن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب، وقال له أرأيت إن استحمق؟
يعني نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها.
نعم يرجع يعني هو طلاق رجعي.
ولو أتم الثلاثة
خلاص.
طيب إذا ما ذلك الشروط هنا لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ما أتم الشروط ما حققت هنا يا شيخنا؟
ما الشروط اللي ما تحققت؟
الشروط أنها ما تكون ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون مثل الشروط تفضلتم بها.
يا أخي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة. أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر.
أيوة.
شيء منه يقع وشيء منه لا يقع. والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير سني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه. النص قد جاء في وقوع
تشفين
سيأثر على مستوى بعض. لا ما بيقدر يستعجل شوية
إيه؟ الأصل نطاق البدء يقع
لا يقع إيه؟ إلا ما جاء النص وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي.
نعم.
فنقول بوقوعه. أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة.
لما هنا بقى لو سمحتم؟
لأنه هيك الحديث كان يعتبر طلاق بلفظ طلقة.
النص وجود النص.
موجود بجهة التفصيل مخالف للحكم الإلهي. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريب إحسان. فاللي بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان؟ ما في تلتت منه إذا طلق ثلاثا. فهمت علي شلون؟
نعم نعم. طيب كذلك نذكر كلام الأخ اللي سألكم من العقبة على الإمام الذي فيه بعض أمور منها أنه يحلف بغير الله أو يحلف حلفان شرك ومن ضمنه الطلاق. طبعا أنتم ما ذكرتم له أجبتم إجابة عامة على أنه ليس إن كان ليس المبتدع ما لم يكفر فهو مسلم يصلى خلفه ما شابه ذلك. لكن هل تقرون على أن لفظ الطلاق شرك كما ذكر في السؤال؟
لا ما أقول الطلاق ليس مادة حتى يكون شركا. هذا معنى حكم شرعي.
يعني هو لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله.
لا.
لأنه كما تفضلتم ليس
ليس ليش بذات. يا الله.
طيب هنا كذلك في فرع للسؤال. طب لما حول إلى يمين؟
لأنه إنما الأعمال بالنيات هو المقصود به اليمين.
نعم.
لا.
لو معلق على شرط أو على شيء.
إذا رحت إلى بيت أبوك تكوني طالع.
أيوة.
راحل. أيوة. تطلق لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد. لا بد من الإشهاد. كل طلاق.
و. أيوة. طب وهنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولا قبل أن يتكلم يأتي؟
لا بعد. يعني هذا الطلاق اللي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق. بده يوقع ويجيب شاهدين. عرفت؟
نعم.
بدوش يطلق ترجع له؟
ما ترجع له لأنه هي مرته. شو ترجع له؟
لكن الشيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوص في الفجر.
لا.
ما أرفع يدي في القنوص في الفجر.
لا ترفع ما اللي
بيعمله. هذا من قبيل يعني متابعة الإمام ولا من قبيل؟ على أساس هنا أن السنن يعني يعني على أساس أن هذا الأمر مش سنة لا يخرج عن الإمام فيه لأن كونه مش سنة
إيه؟
وقال على أساس أن هذا مثلا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء ألا يكون مسوغ له ألا يتابعه ولا من قبل النصوص العامة وال
ما سمعت فيه من
الكلام
أو الأشرطة
المتعلقة؟ ما للأسف ما سمعت عن تفصيل أو يعني نسمعها إن شاء الله.
صندوق حديد قديش تتخيلوا خيالات؟ صوروا صندوق حديد ثقيل خميل إلى آخره وعليه حراس وكذا إلى آخره ونظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا. ممكن هذا تحقيقه لكن خلي الدولة تسمع. هون العقدة العقدة النظام الحاكم يحكم بغير الشرع. هذه مصيبة المسلمين اليوم. نعم يا أبو أحمد.
اسمح لي واحد إذا تاجر أو مش تاجر مطلع على حسابات السعودية قال لي هناك بالمليارات في واحد العمال قال له خذ هاي الفائدة ايش؟
ريبا
الريبا اللي بطلع لك قلهم خطوهم بالفرق حطوهم بذور مسكوا هذا جاب بيروت في بيته ولا فأنا قلت له والله برزمته هذا ما عرفش هو
لا 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 ما برزمته
الدولة
شلون برهجمتو؟ لازم هذا يدفع ماله البنك كثير ناس هيك يعني فكرهم انه زوج ناس ملاح يعني يعني بيحطوا المال في البنك وما بياخذوا لكن ما عرفوا انه هو اعان البنك على معصية الله
يجوز انه يحرق الفلوس
يا سيدي نحن قبل ما نقول ما بيجوز بنقول ما بيجوز الأول
يعني في أموال
يعني غير بنوك
ممكن
يعني شو حكم البنوك الإسلامية يعني ما في طريقة التجارة
ما هو ما في طريقة الله
وتبطل البضايا
ما هو تصدقني دائما أنك مصايف
في طريقة في طريقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بس المهم الجشع والطمع وحب المال كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم الآن حب المال هو المسيطر على المال ولذلك بغض النظر هاي مشية وهاي مشية وبلا شدة يا رسول الله نتفعل عن الإسلام كلام كفر الإسلام كله يسر لكن يسره بتطبيق نظامه مش بمخالفته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله. أنا أذكر بهذه المناسبة حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الآية الكريمة ما أحوجنا نحن أن نتمثل الحديثين دول في حياتنا التجارية خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان رجلا غني في من قبلكم أتاه رجل فقال أقرضني 1000 دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده 1000 دينار طبعا أنا لو بحكي الكلام هذا في غير المجلس راح يقول الحاضرون هذا رجل درويش هذا شلون بينقذ 1000 دينار
لا سند ولا شاهد ولا شيء بس الله. طيب الله راح ينزل يحكم بين عباده في الأرض، ايش الدروشة هذه؟ لكن شوفوا النتيجة، نقدوا 1000 دينار وتوعدوا على يوم موعود للوفاء، ورجل سافر في البحر يعمل 1000 دينار بدعتها، حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد، بلد الدائم، ماذا فعل؟ حماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي،
نظام عام جديد،
جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية بالبابون، وسدها سد محكما 1000 دينار ذهب، سد محكما، وجاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، أنا كبرى عندي، ورمى الخشبة في البحر. تقدر تقول أي مدروشة؟ ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلم المحيط بكل شيء يأمر الأمواج هاي أن تأخذ الخشبة لبلد الدائم، والدائم يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين، ينتظر ما جاء الرجل عارف شو مساوي، وإذا الخشبة تتلاعب بين يديه الأموال من مديره، لأنه يومئذ ما في لا بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء، هذا وقودهم إلى أي مكسب يعني، لكن المكسب اللي ما كان على باله أخذها وإلا هي وادي، أخذ بيته كسرها ور 1000 دينار دام شوي، يوم يومين مش مذكور في الحديث. المهم جاء المدينة، شوف الدروشة بقى تمامها، تجاهل كل شيء ما فعل، ونقدوا 1000 دينار
أخرى
الدائم بذكرني بالمثل العربي القديم، إن الطيور على أشكالها تقع. رجل صاحب ذمة حكى له قصة الخشبة، إنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت استقبالك وإذا الخشبة أمامي أخذت كسرتها ترى 1000 دينار. قال له والله أنا هذا فعلت لما عجزت عن الوفاء بالوعد معك، لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت 1000 دينار وعملت كذا وكذا. قال له بارك الله لك في مالك، أعده إيه 1000 دينار في حدا بيعملها اليوم؟ ما حدا عنده خبر الخشبة فيها 1000 دينار، لو كبس عليها نوع يقولون عندنا مين ده اليوم، لكن هو راقب ربه عنده وجد، ولذلك رجع له 1000 دينار واكتفى بما أخذه في طريق البحر. هذا بريد إلهي، مين يستحقه؟ ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه شو يقين. الله أكبر، كالجبار الراسيات. القصة الثانية والحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض، شول صحراء، فإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، هاي كمان أمر خارق العادي، نسمع كلام يتكلم آل الأرض من السماء، روح يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان السحاب ماشي هيك
حول هيك بيشي رجل مع السحاب يشوف العجوبة هيك، وإذا به يصل السحاب إلى حديقة والمطر ينزل على الحديقة هذه وما حولها صاحي ما في أي قطرة منه. أطلع من الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحب الحديقة يعمل فيها، يوجه الماء من هون لهون يا أخي، سلم عليه باسمه الذي سمعه في السحاب، رد عليه السلام استغرب انه هو ليس من تلك القريه، ساله شو قصتك؟ قال له قصتي انا كنت نايم.